الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. ليلة القدر ليلة مباركة عظيم شأنها، فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها، وأنزل فيها كتابه العظيم القرآن الكريم، وهي ليلة عظيمة البركة، ليلة واحدة خير من ألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، وهي سلام كلها إلى طلوع الفجر، وفيها تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة، وفيها خيرات عظيمة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على تحري تلك الليلة، وهي يقينا وقطعا في رمضان، وأيضا في العشر الأواخر منه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن أنزل في رمضان وأنزل في ليلة القدر، هذا في أن ليلة القدر قطعا هي في رمضان. وجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحري هذه الليلة في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان، كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بهذه الآية الكريمة أو بالسورة، سورة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الآيات، بل هذه السورة كلها نزلت في شأن هذه الليلة وبيان عظيم شأنها وكثرة خيراتها وبركاتها، وأنها ليلة عظيمة أنزل فيها القرآن، خصها بذلك سبحانه وتعالى من بين الليالي، وأنها تتنزل فيها ملائكة الرحمة، وأنها خير من ألف شهر، وأنها كلها سلام حتى مطلع الفجر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله تعالى إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، أي الفضل والشرف، وهي ليلة يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة.
هذان معنيان في تسمية الليلة بليلة القدر: قيل سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها ورفيع شانها، فليلة القدر أي الفضل والشرف، فهي سميت بهذا لعظم قدرها ورفعتها وشرفها. وقيل إنها سميت بذلك لأنه يقدر أو يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، وهذا دل عليها قوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة المقبلة، وهذا يسمى التقدير السنوي، لأن التقدير جاء أنواع، وهذا التقدير السنوي وهو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعم. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير التي خلقها إلى المواقيت تنفيذ القضاء المقدر.
الذي يكون في ليلة القدر مثل ما تقدم هو تقدير سنوي، وهو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ذاك التقدير العام، وهذا الذي يكون في ليلة القدر هو تقدير سنوي يتعلق بكل سنة بخصوصها، ولهذا يعد هذا التقدير تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير، تقدير خاص من بعد تقدير عام، وهذا التقدير الخاص داخل في التقدير العام أي الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة.
نعم. هذا المأثور عن ابن عباس يوضح لنا معنى مهم، لأن فالله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم تجد في أسباب النزول آيات كثيرة نزلت في أوقات مختلفة إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يزال ينزل بين وقت وآخر آيات وتتعلق بمناسبات وأسباب، فكيف يجمع بين هذا النزول المتفرق وبين النزول القرآن كله في ليلة القدر؟ في ليلة القدر قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لشأنها. قوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر. قوله: تنزل الملائكة والروح، أي جبريل فيها. قوله: بإذن ربهم، أي مع نزول البركة والرحمة. قوله: من كل أمر، أي لأجل كل أمر قدر في تلك السنة. وقوله: سلام هي، أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. قال مجاهد رحمه الله: يعني أن ليلة القدر سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى. وقوله: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وقال الشعبي: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر.
وأيضا فيما يتعلق بالنزول هذا المفصل في الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل مفصلا، نزول جبريل بهذا الوحي من الله عز وجل هو بسماع من جبريل له من الله عز وجل ثم نزوله به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهو نزول القرآن من الله، يسمعه جبريل من الله عز وجل ثم ينزل به. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآيات.
قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه الآيات أيضا جاءت بشأن هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر، وأنها أنزل فيها القرآن، وأنها ليلة مباركة أي عظيمة بركتها وخيراتها، وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم أي يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة المقبلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وتمامها إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
ثم شرع رحمه الله في سوق الأحاديث في فضل هذه الليلة والحث على قيامها، والحث على قيامها وعظم الأجر المترتب على قيامها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر هي مثل ما سيأتي معنا في العشر الأواخر، ولا يعلم عينها من العشر أو تحديدها من العشر، لكن هناك نصوص في تحريها في مثلا الأوتار ونحو ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن تتحرى في العشر كلها، وكان إذا دخلت العشر جد عليه الصلاة والسلام واجتهد وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، فتتحرى في العشر. ولهذا من طلب وأراد لنفسه خير هذه الليلة يتحراها في العشر كلها، في العشر كلها، العشر الأواخر، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي هذا الحديث أن من قام ليلة القدر إيمانا أي بالله وموعوده سبحانه وتعالى، واحتسابا أي للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب كما سبق البيان يراد به الصغائر، أما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن من قام ليلة القدر مؤمنا بها ومحتسبا العمل فيها أنه يرجى له مغفرة ذنوبه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان، يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم رأوا ليلة القدر في المنام وأنها في السبع الأواخر من رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان. تواطأت يعني في تلك السنة التي رأوا فيها تلك الرؤيا. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، فليتحراها في السبع الأواخر. وهذا الحديث يدل على أنها في السبع الأواخر أحرى، لكن جاء عنه حث على تحريها في العشر كلها. هي أحرى في العشر، وفي سنة من السنوات كانت ليلة القدر ليلة 21 في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المروي من الأحاديث عنه كانت ليلة من الليالي ليلة 21، فهي قد تكون في أول العشر، وقد تكون في آخر العشر، وقد تكون في وسط العشر. ولهذا يقول أهل العلم: قد تتنقل سنة تكون في أول العشر أو سنة تكون في آخر العشر، لكنها في العشر. ولهذا خير ما يكون للمرء أن يتحراها في العشر كلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية.
أيضا ينتبه هنا في هذا إلى أمر، يعني كل سنة يتكرر في الأواخر، العشر الأواخر، ذكر رؤيا أو رؤى لعدد من الناس وتعيين ليلة، وبعض الناس يركن إلى ذلك ويفتر في غيره، وهذا مخالف لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الفتور في بقية الليالي. ولهذا خير ما يكون للمرء أن يحرص على تحريها في ليالي العشر كلها، في ليالي العشر كلها، كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره وجد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف، يجاور أي يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أن من مقاصد الاعتكاف العظيمة وهو في العشر الأواخر كان يفعله عليه الصلاة والسلام التحري لليلة القدر، التحري لليلة القدر. ولهذا ينبغي على أن تكون همة المعتكف في ليالي العشر همة عالية عظيمة، خلاف لما يصنعه بعض المعتكفين، يجتمعون في الليل حتى والصلاة قائمة على الحديث والنظر في الهواتف والجوالات والبرامج وأشياء من هذا القبيل. هذا ليس هو مقصود الاعتكاف، مقصود الاعتكاف خلوة مع الله عز وجل في بيت من بيوته، جمعا للقلب على التقرب إليه والتعبد له سبحانه وتعالى، وإحياء الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يجاور في العشر، يعتكف لأن في الاعتكاف معونة عظيمة على كسب هذه الليلة واغتنامها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يجاور أن يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر فيها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث في عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والوتر الليالي الوترية في العشر: 21 23 25 27 29. هذه ليالي وتر. وجاء في هذا الحديث أنها في الوتر أحرى، في الوتر من العشر أحرى. ولهذا يعتنى بالعشر بالوتر من العشر بمزيد عناية، لأنها أحرى فيها، فيعتني الإنسان بتحري ليلة القدر في العشر كلها. لكنه استنادا إلى هذا الحديث وغيره، تحريها في الوتر منها أحرى وأرجى. وهذا ما أشار إليه المصنف في صدر الترجمة، قال: وبيان أرجاها، يعني أرجى ليالي ليلة القدر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله في الوتر أي 21 23 25 27. قال الحافظ رحمه الله: ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منه، ثم في أوتاره، لا في ليلة بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقال بعدما ذكر الاختلاف فيها على 46 قولا: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وإنما تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27.
نعم، يعني هذا كلام يعني عظيم وتلخيص مفيد لكلام أهل العلم في أرجى ليالي ليلة القدر. ويقول رحمه الله: هي منحصرة في رمضان، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: ثم في العشر الأخيرة منه، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتحريها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان. قال: ثم في أوتاره، لهذا الحديث الذي تقدم، تحروها في الأوتار، لا في ليلة بعينها، لا لليلة بعينها أي من الأوتار، هي في يعني تحريها في الأوتار، لا في ليلة بعينها. وذكر كثير من أهل العلم استناد إلى عدد من النصوص التي وردت في هذا الباب أنها تتنقل، يعني قد تكون شهر سنة في مثلا في أول العشر، وسنة في آخره، وهكذا، يعني تتنقل. فهي في أوتاره لا في ليلة بعينها. وخير ما يكون كما تقدم أن يتحراها في العشر كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه.
وهذا فيها حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر من العناية العظيمة بإحياء الليالي، ليالي العشر، وأنها إذا دخلت ليالي العشر أحيا الليل، أحيا الليل أي عبادة وصلاة وتهجدا وذكرا لله عز وجل ودعاء، وأيقظ أهله. وهذا فيه استحباب حث الأهل والولد في العشر على اغتنام تلك الليلة العظيمة وتحري بركتها. وجد وشد المئزر، أي ضاعف جهده عليه الصلاة والسلام في العبادة تحريا لتلك الليلة العظيمة المباركة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر وأنواع العبادات، وفيه استحباب إيقاظ الأهل وبذل الجهد في الطاعة واعتزال النساء في ليالي العشر ليتقوى على العبادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكرها اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ثم أيضا اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وأنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، فهذا فيه أهمية الاجتهاد في العشر كلها كما كان هديه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره من الشهور، وفي العشر الأواخر منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أهمية الدعاء في ليلة القدر، وأن ليلة القدر من أرجى ليالي إجابة الدعاء، وأن ليلة القدر من أرجى ليالي إجابة الدعاء، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على كثرة الدعاء في تحريه لليلة القدر، يعني في العشر الأواخر من رمضان يجتهد كل ما تيسر له أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويستكثر من الدعاء، لأنه أرجى ليالي إجابة الدعاء. وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، يعني ماذا أدعو، وهذا يفيد أنه متقرر عند الصحابة أن ليلة القدر ليلة تحر للدعاء، لكن هي تسأل عن ماذا تقول، وإلا هم على علم بأنها ليلة يتحرى فيها الدعاء، لكن سؤالها ماذا أقول في تلك الليلة، بأي شيء أدعو، ما الدعاء الأفضل يعني أن يكثر منه المرء في تلك الليلة. قالت: فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء فيه سؤال الله العفو، سؤال الله العفو مع التوسل إليه باسمه تبارك وتعالى العفو، اللهم إنك عفو، والتوسل إليه بمحبته سبحانه وتعالى للعفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو والمعافاة والعافية هذا دعاء جمع الخير كله، جمع الخير كله، لأن الله عز وجل إذا عفى عن عبده صلحت دنياه وأخرى وأوتي الخير كله بحصول العفو له. وليلة القدر كما تقدم فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فانظر المناسبة العظيمة بين الدعاء وبين الليلة، ليلة يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يشرع لك أن تسأل الله فيها كثيرا العفو، العفو. فإذا فزت بعفو الله، إذا فزت بعفو الله سبحانه وتعالى، فهذا بإذن الله عز وجل صلاح لعامك كله، لأن فيه قدر، لأن فيه قدر إلى ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذا صلاح لعامك كله. ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الدعاء. قد جاء في سنن السنن الكبرى للنسائي أن عائشة تقول رضي الله عنها: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، سألت الله العفو والعافية، سألت الله العفو والعافية، يعني أكثرت من سؤاله العفو والعافية. فالحاصل أن المسلم في العشر الأواخر يحرص على الدعاء عموما، ويحرص على هذا الدعاء خصوصا، يستكثر منه، يكثر من الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة. ويحث حتى المفرطين، يحث حتى المفرطين، من تعلمه من قرابتك من أهلك مقصرا مفرطا حتى في العشر، أرشده إلى هذا الدعاء ينفعه بإذن الله، أرشده إلى هذا الدعاء، أوصيه بهذا الدعاء، قل له إن حتى وإما نشطت للتراويح والتهجد وغير ذلك من العبادات، احرص على هذا الدعاء وأكثر منه في تلك الليلة، وهذا بإذن الله عز وجل قد يكون سبب صلاحه وتحول حاله إلى الاستقامة والطاعة. أنصح بهذا، يعني يعتنى بوصية الناس حتى الفساق والعصاة والمفرطين والمقصرين في طاعة الله، ينبهون على هذا الدعاء ويوصون بالإكثار منه، لعل الله عز وجل يجيب دعوتهم فتصلح حالهم، لأن الصلاح الذي يترتب على إجابة هذه الدعوة صلاح عام. ليلة يقدر فيها ما هو كائن، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذه دعوة يحرص عليها غاية الحرص. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إيماء إلى أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب وطهارته من دنس العيوب.
هذا من المعاني المندرجة تحت سؤال الله عز وجل العفو. نعم.
قال رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد، وفي التماسها بخلاف ما لو عينت، أو ما لو عينت لها ليلة لقط
عينت.
نعم.
عينت لها ليلة.
أحسن الله عليكم. بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها، كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة.
نعم، يعني إخفاء ليلة القدر من الحكمة فيها أن تلتمس في العشر كلها، وأن يجتهد المرء في العشر كلها. لو عينت ليلتها لاقتصر كثير من الناس عليها واكتفوا بها، لكنها أخفيت حتى يجتهد المرء في العشر كلها. نسأل الله الكريم بكل اسم هو له أن يبلغنا أجمعين ليلة القدر، وأن يغنمنا خيراتها وبركاتها بمنه سبحانه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. ليلة القدر ليلة مباركة، عظيم شأنها، فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها، وأنزل فيها كتابه العظيم القرآن الكريم، وهي ليلة عظيمة البركة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، وهي سلام كلها إلى طلوع الفجر، وفيها تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة، وفيها خيرات عظيمة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على تحري تلك الليلة، وهي يقينا وقطعا في رمضان، وأيضا في 10 الأواخر منه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن أنزل في رمضان وأنزل في ليلة القدر، هذا في أن ليلة القدر قطعا هي في رمضان. وجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحري هذه الليلة في 10 الأواخر، في 10 الأواخر من رمضان، كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بهذه الآية الكريمة أو بالسورة، سورة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الآيات، بل هذه السورة كلها نزلت في شأن هذه الليلة وبيان عظيم شأنها وكثرة خيراتها وبركاتها، وأنها ليلة عظيمة أنزل فيها القرآن، خصها بذلك سبحانه وتعالى من بين الليالي، وأنها تتنزل فيها ملائكة الرحمة، وأنها خير من 1000 شهر، وأنها كلها سلام حتى مطلع الفجر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله تعالى إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، أي الفضل والشرف، وهي ليلة يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة.
هذان معنيان في تسمية الليلة بليلة القدر. قيل سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها ورفيع شانها، فليلة القدر أي الفضل والشرف، فهي سميت بهذا لعظم قدرها ورفعتها وشرفها. وقيل إنها سميت بذلك لأنه يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، وهذا دل عليها قوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة المقبلة، وهذا يسمى التقدير السنوي، لأن التقدير جاء أنواع، وهذا التقدير السنوي وهو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعم. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير التي خلقها إلى المواقيت، تنفيذ القضاء المقدر.
الذي يكون في ليلة القدر مثل ما تقدم هو تقدير سنوي، وهو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ذاك التقدير العام، وهذا الذي يكون في ليلة القدر هو تقدير سنوي يتعلق بكل سنة بخصوصها، ولهذا يعد هذا التقدير تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير، تقدير خاص من بعد تقدير عام، وهذا التقدير الخاص داخل في التقدير العام أي الذي كتب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة.
نعم، هذا المأثور عن ابن عباس يوضح لنا معنى مهم، لأن فالله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم تجد في أسباب النزول آيات كثيرة نزلت في أوقات مختلفة إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يزال ينزل بين وقت وآخر آيات وتتعلق بمناسبات وأسباب، فكيف يجمع بين هذا النزول المتفرق وبين النزول القرآن كله في ليلة القدر؟ في ليلة القدر قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لشأنها. قوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها أفضل من عبادة 1000 شهر. قوله: تنزل الملائكة والروح، أي جبريل فيها. قوله: بإذن ربهم، أي مع نزول البركة والرحمة. قوله: من كل أمر، أي لأجل كل أمر قدر في تلك السنة. وقوله: سلام هي، أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. قال مجاهد رحمه الله: يعني أن ليلة القدر سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى. وقوله: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وقال الشعبي: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر.
وأيضا فيما يتعلق بالنزول هذا المفصل في الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل مفصلا، نزول جبريل بهذا الوحي من الله عز وجل هو بسماع من جبريل له من الله عز وجل، ثم نزوله به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهو نزول القرآن من الله، يسمعه جبريل من الله عز وجل ثم ينزل به. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآيات.
قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه الآيات أيضا جاءت بشأن هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر، وأنها أنزل فيها القرآن، وأنها ليلة مباركة أي عظيمة بركتها وخيراتها، وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة المقبلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وتمامها إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
ثم شرع رحمه الله في سوق الأحاديث في فضل هذه الليلة والحث على قيامها وعظم الأجر المترتب على قيامها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر هي مثل ما سيأتي معنا في العشر الأواخر، ولا يعلم عينها من العشر أو تحديدها من العشر، لكن هناك نصوص في تحريها في مثلا الأوتار ونحو ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن تتحرى في العشر كلها، وكان إذا دخلت العشر جد عليه الصلاة والسلام واجتهد وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، فتتحرى في العشر. ولهذا من طلب وأراد لنفسه خير هذه الليلة يتحراها في العشر كلها، العشر الأواخر، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي هذا الحديث أن من قام ليلة القدر إيمانا أي بالله وموعوده سبحانه وتعالى، واحتسابا أي للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب كما سبق البيان يراد به الصغائر، أما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن من قام ليلة القدر مؤمنا بها ومحتسبا العمل فيها أنه يرجى له مغفرة ذنوبه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان، يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم رأوا ليلة القدر في المنام وأنها في السبع الأواخر من رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان. تواطأت يعني في تلك السنة التي رأوا فيها تلك الرؤيا. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، وهذا الحديث يدل على أنها في السبع الأواخر أحرى، لكن جاء عنه حث على تحريها في العشر كلها. هي أحرى في العشر، وفي سنة من السنوات كانت ليلة القدر ليلة 21 في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المروي من الأحاديث عنه كانت ليلة من الليالي ليلة 21 فهي قد تكون في أول العشر، وقد تكون في آخر العشر، وقد تكون في وسط العشر. ولهذا يقول أهل العلم قد تتنقل، سنة تكون في أول العشر أو سنة تكون في آخر العشر لكنها في العشر. ولهذا خير ما يكون للمرء أن يتحراها في العشر كلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية.
أيضا ينتبه هنا في هذا إلى أمر، يعني كل سنة يتكرر في الأواخر، العشر الأواخر، ذكر رؤيا أو رؤى لعدد من الناس وتعيين ليلة، وبعض الناس يركن إلى ذلك ويفتر في غيره، وهذا مخالف لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الفتور في بقية الليالي. ولهذا خير ما يكون للمرء أن يحرص على تحريها في ليالي العشر كلها، في ليالي العشر كلها، كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره وجد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف، يجاور أي يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أن من مقاصد الاعتكاف العظيمة وهو في العشر الأواخر كان يفعله عليه الصلاة والسلام التحري لليلة القدر، التحري لليلة القدر. ولهذا ينبغي على أن تكون همة المعتكف في ليالي العشر همة عالية عظيمة، خلاف لما يصنعه بعض المعتكفين يجتمعون في الليل حتى والصلاة قائمة على الحديث والنظر في الهواتف والجوالات والبرامج وأشياء من هذا القبيل. هذا ليس هو مقصود الاعتكاف، مقصود الاعتكاف خلوة مع الله عز وجل في بيت من بيوته، جمعا للقلب على التقرب إليه والتعبد له سبحانه وتعالى، وإحياء الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يجاور في العشر، يعتكف، لأن في الاعتكاف معونة عظيمة على كسب هذه الليلة واغتنامها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يجاور أي يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر فيها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث في عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والوتر الليالي الوترية في العشر 21 23 25 27 29، هذه ليالي وتر. وجاء في هذا الحديث أنها في الوتر أحرى، في الوتر من العشر أحرى. ولهذا يعتنى بالعشر بالوتر من العشر بمزيد عناية لأنها أحرى فيها، فيعتني الإنسان بتحري ليلة القدر في العشر كلها، لكنه استنادا إلى هذا الحديث وغيره تحريها في الوتر منها أحرى وأرجى، وهذا ما أشار إليه المصنف في صدر الترجمة، قال وبيان أرجاها يعني أرجى ليالي ليلة القدر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله في الوتر أي الحادية والعشرين والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة. قال الحافظ رحمه الله: ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقال بعدما ذكر الاختلاف فيها على 46 قولا: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وإنما تنتقل وأرجاها عند الجمهور ليلة 27.
نعم، يعني هذا كلام يعني عظيم وتلخيص مفيد لكلام أهل العلم في أرجى ليالي ليلة القدر. ويقول رحمه الله: هي منحصرة في رمضان، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: ثم في العشر الأخيرة منه، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتحريها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان. قال: ثم في أوتاره، لهذا الحديث الذي تقدم تحروها في الأوتار، لا في ليلة بعينها، لا لليلة بعينها أي من الأوتار، هي يعني تحريها في الأوتار لا في ليلة بعينها. وذكر كثير من أهل العلم استناد إلى عدد من النصوص التي وردت في هذا الباب أنها تتنقل، يعني قد تكون شهر سنة في مثلا في أول العشر وسنة في آخره وهكذا، يعني تتنقل. فهي في أوتاره لا في ليلة بعينها، وخير ما يكون كما تقدم أن يتحراها في العشر كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه.
وهذا فيها حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر من العناية العظيمة بإحياء الليالي، ليالي العشر، وأنها إذا دخلت ليالي العشر أحيا الليل، أحيا الليل أي عبادة وصلاة وتهجدا وذكرا لله عز وجل ودعاء، وأيقظ أهله، وهذا فيه استحباب حث الأهل والولد في العشر على اغتنام تلك الليلة العظيمة وتحري بركتها. وجد وشد المئزر أي ضاعف جهده عليه الصلاة والسلام في العبادة تحريا لتلك الليلة العظيمة المباركة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر وأنواع العبادات، وفيه استحباب إيقاظ الأهل وبذل الجهد في الطاعة واعتزال النساء في ليالي العشر ليتقوى على العبادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكرها اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ثم أيضا اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وأنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. فهذا فيه أهمية الاجتهاد في العشر كلها، كما كان هديه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره من الشهور، وفي العشر الأواخر منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أهمية الدعاء في ليلة القدر، وأن ليلة القدر من أرجى ليالي إجابة الدعاء، وأن ليلة القدر من أرجى ليالي إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على كثرة الدعاء في تحريه لليلة القدر، يعني في العشر الأواخر من رمضان يجتهد كل ما تيسر له أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويستكثر من الدعاء، لأنه أرجى ليالي إجابة الدعاء. وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، يعني ماذا أدعو. وهذا يفيد أنه متقرر عند الصحابة أن ليلة القدر ليلة تحر للدعاء، لكن هي تسأل عن ماذا تقول، وإلا هم على علم بأنها ليلة يتحرى فيها الدعاء، لكن سؤالها ماذا أقول في تلك الليلة، بأي شيء أدعو، ما الدعاء الأفضل يعني أن يكثر منه المرء في تلك الليلة. قالت: فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء فيه سؤال الله العفو، سؤال الله العفو مع التوسل إليه باسمه تبارك وتعالى العفو، اللهم إنك عفو، والتوسل إليه بمحبته سبحانه وتعالى للعفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو والمعافاة والعافية هذا دعاء جمع الخير كله، جمع الخير كله، لأن الله عز وجل إذا عفى عن عبده صلحت دنياه وأخرى، وأوتي الخير كله بحصول العفو له. وليلة القدر كما تقدم فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فانظر المناسبة العظيمة بين الدعاء وبين الليلة، ليلة يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يشرع لك أن تسأل الله فيها كثيرا العفو، العفو. فإذا فزت بعفو الله، إذا فزت بعفو الله سبحانه وتعالى، فهذا بإذن الله عز وجل صلاح لعامك كله، لأن فيه قدر، لأن فيه قدر إلى ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذا صلاح لعامك كله. ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الدعاء. قد جاء في السنن الكبرى للنسائي أن عائشة تقول رضي الله عنها: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، سألت الله العفو والعافية، سألت الله العفو والعافية، يعني أكثرت من سؤاله العفو والعافية. فالحاصل أن المسلم في العشر الأواخر يحرص على الدعاء عموما، ويحرص على هذا الدعاء خصوصا، يستكثر منه، يكثر من الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة. ويحث حتى المفرطين يحث حتى المفرطين، من تعلمه من قرابتك من أهلك مقصرا مفرطا حتى في العشر أرشده إلى هذا الدعاء ينفعه بإذن الله، أرشده إلى هذا الدعاء، أوصيه بهذا الدعاء، قل له إن حتى وإن ما نشطت لي التراويح والتهجد وغير ذلك من العبادات احرص على هذا الدعاء وأكثر منه في تلك الليلة، وهذا بإذن الله عز وجل قد يكون سبب صلاحه وتحول حاله إلى الاستقامة والطاعة. أنصح بهذا، يعني يعتنى بوصية الناس حتى الفساق والعصاة والمفرطين والمقصرين في طاعة الله ينبهون على هذا الدعاء ويوصون بالإكثار منه، لعل الله عز وجل يجيب دعوتهم فتصلح حالهم، لأن الصلاح الذي يترتب على إجابة هذه الدعوة صلاح عام. ليلة يقدر فيها ما هو كائن، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذه دعوة يحرص عليها غاية الحرص. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه إيماء إلى أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب وطهارته من دنس العيوب.
هذا من المعاني المندرجة تحت سؤال الله عز وجل العفو. نعم.
قال رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد، وفي التماسها بخلاف ما لو عينت أو ما لو عينت لها ليلة لقط.
عينت.
نعم.
عينت لها ليلة.
أحسن الله عليكم. بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة.
نعم، يعني إخفاء ليلة القدر من الحكمة فيها أن تلتمس في العشر كلها، وأن يجتهد المرء في العشر كلها. لو عينت ليلتها لاقتصر كثير من الناس عليها واكتفوا بها، لكنها أخفيت حتى يجتهد المرء في العشر كلها. نسأل الله الكريم بكل اسم هو له أن يبلغنا أجمعين ليلة القدر، وأن يغنمنا خيراتها وبركاتها بمنه سبحانه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.